طيب، جزاك الله خير يا دكتور هشام. لأني أنا عندي إحساس أن هذه الآية بالذات فيها سر كبير مدفون. طيب كذا الصوت كذا كويس يا شباب؟ طيب كويس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عز وجل لهم قلوب لا يفقهون بها. أنا قلبي والله العظيم يقول لي عندي إحساس أن هذه الآية من بين ثناياها فيها سر كبير وكبير جدا مدفون فيها في هذه الآية. ما ندري يعني، سبحان الله العظيم، أنت ذا الحين تنظر تمام بنظرك، لما يقع نظرك أنت أليس النظر هذا يعني أليس هذا النظر يعني يرسل إشارات للمخ ولا لا؟ لما بالذات أنت تنظر لشيء أنت تحبه، أنت شيء يفرحك، أما يرسل النظر إشارة للمخ؟ طيب ما دام أنه يرسل إشارة للمخ، أنت تعتقد أنه المخ يرسل إشارات للقلب أنه هذا أمر مفرح، فافرح يا قلب انبسط انشرح، صح ولا لا؟ طيب بما أنه إذا أنت نظرت إلى شيء يفرحك، تقوم هذه النظرة تتبرمج لإشارات للمخ، المخ يرسل هذه الإشارات للقلب، تعتقد أنت أن الإشارات هذه تصل للقلب كيف؟ أما تصل عن طريق الدم، بما أن القلب هو يعني يضخ الدم لجميع أجزاء الجسم، وبالتالي فهو لابد أن يمر بالمخ، وطالما أنه في إشارات مرسلة من المخ فلابد أنه الله أعلم أن الدم له دور في نقل هذه الإشارات، ولا لا يا دكتور هشام؟ أنا عندي إحساس كذا يقول، طالما أنه في مخ يرسل إشارة للقلب فلابد أنها لابد أنها تكون عند تنتقل عن طريق الدم، ليس بالضرورة. أنا قلت ممكن كذا والله أعلم، إلى شيء يفرحك أنت، من اللي يفرح؟ تحس الفرح في القلب ولا تحسه في المخ؟ من القلب. ليش؟ لأن المخ هو عبارة عن زي ما يرسلها للقلب فيأمر القلب بالفرح فيفرح القلب بالروح. طيب والحزن، العقيدة والإيمان، طيب ما مشكلة، بارك الله فيك، كذا أنا غلط فهمني لك المعك، جزاك الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا أخي باونس. هو أنا أحب بس أوضح حاجة يا أخي، هو كثير من الناس يتصور أن المسائل العقلية ها يعني محلها في الدماغ، محلها في الدماغ أو في المخ، ولكن هذا ليس صحيحا، بل هو لم يثبت علميا أصلا. بل الدماغ عبارة عن سنترال، بمعنى أنه يستقبل إشارات عصبية ثم يرد عليها، ويعني هو يستقبل إشارات عصبية من العين، ويستقبلها من الأذن ومن الجلد ومن الأطراف ومن غيرها، ثم يعني يترجمها في المراكز العصبية. لكن قضية الإدراك، كيف يدرك الإنسان هذه الإشارات بحيث إنه يترجمها لصور فعلا حقيقية وسماع، يعني الإدراك الذي يعيشه الإنسان، هذا ليس من شأن هذا المخ المادي والإشارات العصبية المادية أو الإشارات الكهربية. هذا ليس من شأن، يعني هذا الإدراك شيء فعلا متعالي، الأفكار والمشاعر. بل يا أخي ليس الأفكار والمشاعر فقط، بل العقل نفسه بما فيه من خواص عليا زي الذاكرة وكالذكاء والذكريات والتدبر والفهم والتفكير. هذه أمور يعني تدور في مستوى أعلى من المستوى المادي للإشارات العصبية المخية. فعندما يا أخي نتكلم عن العقول التي عن العقل أو ما يعقل به الإنسان، فهذا ليس من خصائص المخ المادي، بل هو من خصائص الروح. هذا يعني والله أعلم، هذا من خصائص الروح. فهذه الروح لا يا أخي، لم يثبت وجود مركز في المخ للذاكرة أو الإرادة أو العزيمة أو علو الهمة أو الحب أو الكراهية أو غيرها من هذه الأمور، يعني غير المادية. هذه لم يثبت لها وجود مراكز إطلاقا. فهذه الأمور من اختصاص الروح، من اختصاص الروح يا أخي. ده أنا أدرك أقول لك أن الإدراك هذا الإدراك الوعي في حد ذاته، هذا ليس له مركز. يعني في طبعا في مراكز أماكن في المخ إذا أصيبت يتأثر وعي الإنسان، يغيب عنه الوعي. لكن هذا الغياب عن الوعي بسبب إن الهاردوير بايظ. خد بالك يا أخي، في فرق بين يعني في وظائف عليا في المخ يعني ليست من لا نستطيع أن نقول لها أيوة يا أخي، السنترال لما يخرب يفقد الإنسان الوعي. لكن الوعي في حد ذاته ليس وظيفة هذا السنترال، بدليل أن الإنسان جسده يسير على نفس المنوال ولا يتغير فيه شيء كبير شيء في أثناء النوم عن اليقظة. ما الفرق بين النوم واليقظة؟ ما فيش فرق كبير، يعني ما فيش فرق كبير على المستوى المادي. بل القلب يضخ والعقل تسري فيه الإشارات العصبية وكل شيء، لكن في فرق على مستوى الروح. هذا المستوى الروح أين محلها؟ فهذا شيء غير معقول، غير مدرك بالوسائل العلمية التجريبية المادية. فلما نيجي نتكلم، يعني عندما في قوله تعالى ولهم قلوب لا يفقهون بها، أو قوله في سورة محمد أم على قلوب أقفالها، فالقلب هنا هو محل العقل. يعني القلب هنا محل العقل. هل يقصد به بقى القلب اللي هو بمعنى العضلة التي الموجودة في الصدر بين الرئتين وهكذا، والذي يخرج منها الشريان الأورطي ويعني وهكذا؟ لا، يعني هذا كلام يعني لا نستطيع تحديد هل المقصود بالقلب العضلة المادية أم لا. لكن العقل ليس محله الدماغ بمعنى، يعني لكن محله الروح. أين هذه الروح وأين تقع بالضبط؟ فهذا أمر يعني فوق مستوى العلم، لم يقطع فيه العلم بسبيل يعني. لكننا نستطيع أن نقول أن قول أن العقل محله القلب، هذه حقيقة شرعية لم يأتي ما ينقضها من حقيقة علمية تجريبية. يعني لم تأتي حقيقة تجريبية أو مادية تنقض هذه الحقيقة الشرعية. ففي هذا الأمر نحن يعني نسلم بالحقيقة الشرعية حتى طالما لم ينقضها شيء. فإذا جاء ما ينقضها بسبيل قطعي أو ثبت قطعيا ما ينقضها، ففي هذه الحالة ممكن أن يعني نؤولها أو نتهم تفكيرنا أو نتهم فهمنا، فنقول يعني أن الله تعالى له فهم، يعني له مراد آخر غير ما فهمنا. لكن حتى الآن لا يوجد ما يعارض هذه الحقيقة الشرعية، والله أعلم، والله أعلم. وإن يعني إن وجد ما يعارضها بسبيل قطعي، ففي هذه الحالة يعني هناك فهوم أخرى وآراء أخرى للعلماء، يعني تقول أن يعني أن ال أن القلب أن العقل محله الدماغ، وأن في هذا نصوص تؤيده، أن القلب هذا جاء على سبيل يعني المجاز أو التأويل، أو على سبيل مثلا على سبيل المجاز يعني، أو التعبير عن الشيء بمآله أو غيره يعني من سبل المجاز، والله أعلم. لكن أنا بالنسبة لي شخصيا أنا أرى أن هذه حقيقة شرعية لا يوجد ما يعارضها يعني علميا يعني، والله أعلم. فهذا ما أرى يعني، فوالله أعلم يعني يا أخو. هل هناك أحد يعني؟ طب أنت تريد اللقط يا أخي القيسي؟ طب يا أخي أنا أسيب لكم اللقط يا أخوة، أنا شايف أنتم ثلاثة رافعين أيديكم، وجزاكم الله خيرا يعني، معكم اللقط.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت يا أحبة؟ لحظة يا أحبتي، اسمحوا لي أرد على الجوال. رد يا أحباب.
عليكم السلام. يلا السلام عليكم.
أفتح الباب يا أحبة. السلام عليكم ورحمة الله.
جزاك الله خير. بارك الله فيك أخينا الدكتور هشام عزمي. مثل ما قلت يعني لا تنسى أنه السمع البصر هذه كلها الحواس هذه لما ترسل إشارات المخ، المخ يرسل هذه الإشارات وترجمها ويرسلها للقلب، فالله أعلم أن هناك ترابط ما بين القلب والعقل. لكن مثل ما قلت إلى الآن لم يظهر أي دليل علمي يعني يكذب هذه الحقيقة أو يخالفها. وإن ظهر فالخطأ ليس من القرآن، إنما من ربما من فهوم الناس. معلش أنا آسف أخي التوحيد، جزاك الله خير. تمام، الخطأ يرجع لفهم الناس. فنقول هنا أن استخدام العقل يعني محل استخدام القلب محل العقل هو ربما أن يرجع لسبب المجاز، كأنه يعني على سبيل المزاج المجاز اللغوي يستخدم مثلا شيء محل شيء، يستخدم القلب محل العقل. تمام، وكذلك يعني يقول ان القلوب تعمى. او انها تمرض، لكن بصر اذا ذهب بصر يصبح اعمى. او هل القلب يعني اذا مرض يمرض مثل الانسان؟ لا، انما هنا يعني العمى والمرض في القلب المستخدم المذكور في القرآن الكريم انما هو مجاز يقصد به اي العمى عن الحق وعدم قبوله والمرضات والكفر في القلب. فكذلك هنا يعني يصبح فهم الآية أو من ضمن فهم الآية لهم قلوب لا يفقهون بها، أي قلوب لا تقبل الحق ولا تريد الحق. ونعيد ونكرر أنه ربما هذه الآية والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنها أنه ربما فيها يعني شيء علمي غامض إلى الآن لم يتم الوصول إليه، فالله أعلم. أنا كذا يعني عندي إحساس كذا أنه فيها شيء غامض لم يتم الوصول إليه إلى الآن، طالما أنه الإشارات من المخ ترسل للقلب أو ممكن للروح، فممكن والله أعلم يكون هناك علاقة بين القلب والعقل. وإذا ظهر أنه هناك لا يوجد شيء من هذا الكلام، فممكن يكون يعني نرجع للمعنى المجازي ويكون الخطأ يعني من فهم الناس، أو أنهم يعني أدخلوا هذه العلم هذا أدخلوها وقحموه في الآية إقحاما وهو ليس منها، ممكن والله أعلم. فنرجع للمعنى المجازي. طيب جزاك الله خير أخي توحيد، لك المايك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. هو الأخ القيسي أعتقد يعني هو كان فعلا على المايك واستدعى جرس الباب، فإن كان لم يكن فأملأ الفراغ حتى أعود يعني. طيب أنا سأبدأ ولا بأس، يعني إن عاد في أي لحظة أن يتفضل بأخذ المايك. أولا أنا عايز أتحفظ على والتحفظ ده يعني سامحوني عليه، يعني أنا أحبكم في الله وكلكم أساتذتي، ولكني أتحفظ على منهج إنه والله إحنا هنتبنى هذا الفهم مؤقتا، فإن جاء في العلم ما يعارضه فنقدر ساعتها نبقى نقول كذا. انا يعني سامحوني، يعني في نفسي شيء من هذا المنهج. فان كانت قناعتي وفهمي الذي تؤيده الادله الشرعيه حتى وان لم تتوفر الادله العلميه بعد في اتجاه فهم معين، ف يعني فلا احب ان اتحفظ واقول والله لو كنت غلط يبقى لا، يعني لو طلعت غلط خلاص من البديهي ان انا اللي غلط، يبقى غيري صححني وقتها، يعني ان ثبت خطئي يصححني من لديه الدليل، وانا مفيش داعي يعني اتبنى الشك في كلام ثقه، يعني ده تحفظ مبدئي يعني، فسامحوني عليه وجزاك الله خيرا انك وافقتني يا استاذي الكريم. هذه واحدة. أما الثانية فهناك آيتان نريد أن نأخذهما في الاعتبار أيضا يلقيان الضوء على هذه القضية، منهما من وتحديدا آية الإسراء رقم 36، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هنا التعبير بالفؤاد وليس بالقلب، فيعني ده يعني قرينة قد تخرج المجاز خارج المعادلة، أو على الأقل تقلل من قيمته. الآية الأخرى، الآية الشهيرة، إنها لا تعمى الأبصار التي ذكرها الإخوة ولكن تعمى القلوب، أي قلوب؟ التي في الصدور. فهنا في هذه الآية المجاز غير وارد، الله سبحانه وتعالى وضح أن القلوب هنا ليست قلب الشيء بمعنى داخله، لا، في هذه. لا نتعصب طبعا، أنا آسف، أنا لم أقرأ، أنا كنت يعني لم أكن منتبه للتكست طبعا أستاذنا الكريم، لا نتعصب، أنا لا أقول نتعصب، ولكن أقول نطرح طرحنا بقوة، فإن كان فيه خطأ فليصححني من يريد ان يصحح، وساعتها اتراجع واقتنع واقول الزمني الدليل، انا اسف انا كنت غلط، لكن ما افترضت يعني النقطه دي خلاص اعتقد تجاوزناها. الايه الثانيه اللي هي انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، هنا الايه حددت ان القلب في الصدر، صحيح ده في سياق اخر، وهنا مش محتاجين نتكلم عن المجاز اصلا، لان العمل المقصود هنا هو عمل بصيره وليس عمل بصر. ولكن لما نحط الايه دي جنب الايه دي جنب الايات اللي بتتكلم عن القلب تكرارا على انه مركز التفكير، فهمي الخاص الذي لا الزم به احدا هو ان هذه الايه واضحه وليست غامضه، وتقول هذا المنهج، ليست آية ولكنها عدة آيات، هذه الإشارات القرآنية واضحة وليست غامضة، وهي في فهم القاصر، تتحدث عن القلب الذي ينبض ويضخ الدم، عن المضخة التي نسميها القلب، وأن العلم لم يصل لذلك حتى الآن، ولكن بإذن الله سيصل في يوم من الأيام، فتكون آية مفحمة، ويكون من أهم ما يفحم فيها أن من يكفرون بكلام الله سبحانه وتعالى لن يألون فرصة ولا مناسبة ينتقدون فيها هذا الكلام ويدعون فيه أنه ينقض العلم، فيكون ردنا الحالي المباشر عليهم وما قاله أستاذنا هشام عزمي في كلمته في مداخلته هو أنه لا يوجد في العلم ما ينقض ذلك حتى الآن، العلم لم يثبت، لم يعرف، لم يكتشف أين يقع القلب، أين يقع العقل، أين يقع الإدراك، أين يقع حتى الذاكرة، يعني أنا كنت متشوش في موضوع الذاكرة، لم أكن موقنا هل لها مراكز في المخ، لا، ولكن استاذنا الدكتور هشام يعني طالما قال ذلك فهو من اهل العلم في هذا التخصص، فطبعا كلامه مصدق عندي تمام. فهذه الاشياء لم يقف العلم على مكانها حتى الان، ففي هذه اللحظة لا يستطيعون ان ينقضوا كتاب الله بهذا الكلام. ولكني لا عفوا ليس اخصائي قلب لكنه الطبيب، والطبيب يحتاج ان يعرف اين مراكز ال وعلى فكرة طبيب التخدير فعلا من احتكاك مباشر اطباء التخدير بيعرفوا في كل حاجة بجد، يعني لانه مضطر يعرف في كل حاجة لانه محتاج يراقب كل الوظائف الحيوية في جسد المريض وهو اثناء ما هو تحت التخدير. يعني يا دي الفضيحة الفضيحة يا دكتور، انت لسه انت اللي قايل لك طبيب تخدير من شوية انا جبتش حاجة بالعادة، ما كنتش اعرف غير لما انت قلت. ما علينا، احاول ارجع بس لمدخلتي حتى لو اطيل عليكم لفكرتي عفوا. انا ارى ان هذه الآية هي اعجاز. يبقى انا حضرتك قلت انستيزيا مش انستيزيا يعني تخدير برضو ولا انا انا ولا الانجليزي بتاعي بايظ او هذا ما توهمت اني سمعته، فربما اكون مخطئا ولك ان تصح. حاول ارجع يشوف قلوب الملحدين، استغفر سبحان الله. حاول ارجع بس لفكرتي حتى لا تطير مني. انا اتصور والله اعلم ان هذه الآية ستكون، لا انا مش دكتور، انا مش دكتور بس انا بشتغل مع دكاترة، انا ماسك يعني بشتغل في مستشفى بدون تفاصيل طالما التفاصيل غير مطلوبة يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. اتصور الله اعلم ان هذه الآية اعجاز واضح ينتظر ان يتطور العلم بما يكفي لكي طال، يعني هذا حدث اتفق فيه مع حدث اخونا مع حدث اخينا الكريم باونس، وقابلت اكثر من اخ على النت يعني يشاركون هذا الحدث بشكل او باخر، ونامل الله سبحانه وتعالى ان يتحقق في حياتنا حتى نشهد عليه. ويحضرني هنا مثال شبيه مع حديث الذباب. اذا وقع انا اسف ان انا هحكي يعني هقول الحديث بالمعنى وليس بالنص الدقيق. اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه ثم يطرحه. الحديث ده حتى وقت قريب كان يعني من يعادون الاسلام يتصيدون هذا الحديث للانتقاد الاسلام والادعاء ان في احاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ما ينقض العلم. وما غاب عن انصاف المتعلمين هؤلاء هو ان الحديث حتى قبل ان تجد المستجدات التي سآتي لها قريبا لم يكن ينقض العلم. العلم لم يقل لان الحديث بيقول ايه، فانه اذا كان في احد الجناحين الداء ففي في الاخر الدواء. العلم ما لم يتناقض مع ذلك، لا يوجد في العلم ما يناقض هذا الكلام، ولكن لم يكن العلم قد اثبت ذلك حتى ذلك الحين. وال جميل يا حضرتك تقدر تحط لنا يعني جزاك الله خير. هو في موضوع في منتدى حراس العقيده بيناقش، انا يعني كنت يعني جمعت فيه بعض الاشياء في هذا الموضوع، حاول ابحث عنه بعد ما بعرفش اتكلم وادور يعني. الدراسه الاستراليه دي اللي بتبحث عن مضادات حيويه على جسم الذباب، هي دي اللي بتتكلم عنها. عموما انا هحاول اختصر ايوه جميل، هتلاقي رابطها برضو موجود في هذا الموضوع ان شاء الله. بعد ما انهي مداخلتي هروح اجيب لحضراتكم الرابط باذن الله سبحانه وتعالى. اللي عايز اقوله باختصار ان هذا الحديث ما كانش العلم وصل له، ما كانش وصل لاثباته ولا لنفيه، ولكنهم كانوا بيتعجلوا نفيه. ليه؟ لانه مستغرب مستبعد، فلما بينفوه بيدعوا كذبا ان العلم ينفيه، بينما ما ينفيه هو شيء واحد فقط، عدم قدرة عقولهم على استيعابه ليس اكثر. ولكن بالاضافة للدراسة الاسترالية اللي اشار اليها اخونا الكريم، اللي الناس اللي بتبحث عن مضادات حيويه على اجساد الذباب وبيصلوا لهذه المضادات بفضل الله سبحانه وتعالى. كان في دراسه عملها عالم مسلم جمع الذباب من اماكن مختلفه ونزع الاجنحه وفصل الاجنحه اليمين مع بعض والاجنحه الشمال مع بعض، وعمل طبعا لكل مجموعه ذباب مجموعه من مكان واحد، يعني ما خلطش الفصائل ببعضها، وعمل محلول يعني حط دي في استزرع الكائنات اللي هنا والكائنات اللي هنا، وتبين له فعلا انه الداء على جناح والدواء على جناح فعلا. يعني حتى اللفظ اللي كنا بنقول زمان او كان بعض المسلمين زمان بيقولوا ده مجازي، المعنى المقصود ان على جسم الذبابة بصفة عامة يعني موجود البوديز والانتي بوديز، او موجود الكائنات الضارة ومضاداتها، ان الكلام عام. لا، ده ما طلعش عام، ده طلع فعلا جناح عليه الداء وجناح عليه الدواء. طبعا هذه الدراسة التفصيلية لعالم مسلم، فكثيرا ما ينكرها المشككون لمجرد ان صاحبها مسلم، رغم انها دراسة علمية وموثقة ومسجلة في مراكز بحثية علمية، ولكن يعني يسكتهم الدراسة الاسترالية التي تكلم عنها اخونا باونس، لانها جاية من عند دليل، جاية من عند عفوا يعني ناس مش مسلمين يعني، وبالتالي تبقى من وجهة نظرهم محايدة، لكن اللي جاية من عند المسلمين مش محايدة. ده شاهد على انه في كثير من الاحيان نجد شيء نستغربه في حدود علومنا المتاحة، في حدود ما هو متاح لنا من العلم نستغربه، ولكننا لا نستطيع ان ننفيه حتى بهذا العلم القاصر، ثم يفتح الله علينا سبحانه وتعالى من عنده فنتعلم ويعلمنا علوما جديدة يتبين لنا في ضوئها. يعني احنا ليه مش لنا، يعني المسلمين الحمد لله يعرفون ان كلام الله سبحانه وتعالى لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولكن يتبين للمعاندين ان يعني صدق كلام الله سبحانه وتعالى وخطا ما كانوا يفترونه عليه. انا اسف على الاطاله، ولكن هذا الخاطر بالذات يعني يستهويني، فعشان كده اسهبت في الكلام عنه قليلا. جزاكم الله خيرا ولكم الوقت.
طيب، جزاك الله خير يا أخي الكريم التوحيد. لكن أنا من ضمن الدراسة الأسترالية اللي أنا شفت الرابط، أنا هو عندي موجود، لكن الدكتورة اللي يعني قالت هذا الكلام اسمه الدكتورة الله أعلم جوانا كلارك، ما أدري شو اسمها، احنا ترى عرضنا قبل كذا في اكثر من غرفة تجارية. طيب، وان يكون مواقع تجارية، اليس هذا الخبر عن فريق علمي؟ انا سمعت كذلك شخصية من فضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن الاحمد يقول ان هذا الحديث، ان هناك 5 دراسات حول الذباب، فالله اعلم 2 منها في اليابان على قناة البي بي سي، فالله أعلم أنهم 2 في اليابان وواحدة في أستراليا وفي روسيا كذلك، كذا عندك 2 في اليابان واحدة في أستراليا واحدة في روسيا، الخامسة نسيتها والله أعلم ما أدري فين. لكن إذا يعني كثير من الناس يعني ينتقد هذا الأمر ويعتبره مقزز، أنت تشوف أنت تلاحظ يعني كثير في أيوة هذا هو، تشوف أنت تلاحظ يعني في بعض الأمراض لا يمكن علاجها إلا بأدوية يعني الواحد ربما ما يحبها أو ما يستسيغها، لكن عشان انه مصاب بهذا المرض فيقول لا والله يعني الصبر على الدواء ولا الصبر على المرض. صح ولا لا؟ وليش نروح بعيد؟ يعني نحن عندنا هنا في السعودية دكتورة اسمها الدكتورة فاتن خورشيد، من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم استخرجت من بول الإبل الله أعلم مضادات، أو استكشفت من هذا الحديث استخرجت منه من بول الإبل نفسه دواء ينفع لعلاج سرطان الكبد، وهي بنفسها تكلمت عن هذا الأمر وقالت إنه تكلمت عن هذا الأمر سوته نجحت فيه يعني في المملكة العربية السعودية، بل إنه الملك عندنا كرمها كذلك. اسمها الدكتورة فاتن خرشيد. كذلك يعني أنت لاحظ في الحديث نفسه أن هو الحديث عن قوم قال لهم العرانيين لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكون الحمى وقد انتفخت بطونهم، يعني أصبحوا يعني بشكل مخيف في المرض، فدلهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يلحقوا براعي الإبل، إبل الصدقة، فيشربوا من أبوالها وألبانها. فيقول راوي الحديث يعني بعد ما فعلوا ما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم انهم صحوا بعد هذا، بعد ما فعلوا ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اصبحوا ورجعوا لصحتهم وعافيتهم باذن الله عز وجل. فاللي يجي يطعن في الاسلام من قبل هذا الحديث ومن غيره نقول له كمل الحديث، تجد في نهايته ان الله عز وجل شفاهم. اذا خلاص انتهى انتقادك من خلال قراءتك فقط للحديث بدون لا دليل علمي ولا شيء، لكن يأبى الله عز وجل إلا أن يتم نوره وتمضي الأيام وتأتي الاكتشافات العلمية تثبت أن بول الإبل وألبانها فيه دواء لأمراض خطيرة. كذلك يعني حتى حديث الذبابة من نفس الموقع الإسرائيلي وغيره من المواقع. فأنا من الناس اللي شخصيا أنا أشوف يعني صراحة الإعجاز العلمي إذا وجد ناس مختصين له، يعني مختصين بمجاله، أنا أرى صراحة أنه سبيل عظيم لنصرة الإسلام بعد توفيق الله عز وجل، خاصة أن هؤلاء القوم الذين لا يؤمنون إلا بالعلم، وكأن الواحد فيهم يرى أن العلم هو إله الذي خلقه. يعني تلقاه يفطر ويتغدى ويتعشى بدل ما ما يتعشى قشطة ونواشف، لا يتعشى كربونات وصوديوم، وكأنه رضع العلم وشبع منه. تجد حتى العلم نفسه خالفه ويقع في حر الشديد. طيب أخي القيسي جزاك الله خير، أنت كان عندك كلام حول موضوع القلب ومن القلب، يا ليت يعني تتحفنا بهذا الكلام، جزاك الله خير، لك المايك.
طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في صوت يا أحبة؟ طيب حياكم الله جميعا، كلهم باسمي ورسمه. الصوت بعيد، طيب لحظة. طيب كيف الصوت الحين؟ الصوت العام جيد؟ طيب لحظة لحظة. معقول؟ طيب
الآن يا حبيبي. حياكم الله جميعا. كان فيه زمان اذكر مداخلة للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، ورحم الله ومات المسلمين جميعا، ورحم الله المسلمين، مع الدكتور خالد الجبير استشاري جراحة القلب او قريب من هذا، وكان موضوع الحلقة عن العقل، هل محله الدماغ أم محله القلب؟ فأذكر كان الشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، كان متمسكا بالقول بأن العقل في القلب، متمسك أشد التمسك. ولذلك أذكر كان في مداخلته رحمه الله أنه قال نحن نلتزم بما جاء عن القرآن بأن العقل في القلب رحمه الله تعالى. قبل أيام كنت أقرأ في بعض بسناه عند الرابط في موقع الإعجاز العلمي، موقع الإعجاز العلمي القرآن، كان هناك مقال بعنوان القلب ليس مجرد مضخة، القلب ليس مجرد مضخة. وأذكر كأني أذكر أن كان في يوم المقال أن أحد الأطباء في علم المناعة أو قريب من هذا أنه ذكر وألف كتاب اسمه شفرات القلب، تمنعي يا أحبة اسمه كتابه شفرات القلب. سبحان الله تتعجبون يا أحبة، يعني أحدهم تجده يعني أي نعم شفرات القلب، يذكر أن هناك طفلة كانت تعاني من يعني أزمة في قلبها أو قريب من هذا، فيعني تبرعوا لها بقلب طفل متوفى دماغيا. هذه الطفلة بعد أن أفاقت من عملية الصدر المفتوح تم زراعة القلب لها، وجدوا أن هذه الطفلة يعني دكتور أجنبي، دكتور غربي يا بونس، دكتور غربي إن شاء الله أتيكم به بعد قليل. الشاهد يا أحبة وجدوا أن هذه الطفلة عندما طيب أبشر يا بونس، وجدوا أن هذه الطفلة يعني تردد دائما أبعدوني عن الماء أبعدوني عن الماء، أهلا يا تخمين أبعدوني عن الماء. فيعني استغربوا أهلها يعني أن هذه البنت لديها فوبيا من الماء، ويعني لم يعرفون عنها أي صدمة مع الماء. فبحثوا في سجلات الطفل المتبرع أو المأخوذ من هذه أو مأخوذ من القلب، فوجدوا أنه مات غرقا في أحد المسابح. ثم يا أحبة وجدوا أنه مات غرقا في أحد المسابح. فيعني سبحان الله يعني كأن هذه قرينة أو أقول دليل يذكرون أحدهم كان لا يجيد اللعب بالجولف، وبعد ما تفرح له بقلب أحد هواة الجولف أصبح محبا لها. والله ما أدري يا توفيق، لكن أذكر هذه دراسة موجودة في موقع الإعجاز العلمي في القرآن وذكر. لحظة يا أحبتي أصبروا. لعلي آتيكم بال أتيكم بالمؤلف وأتيكم بعنوان الكتاب. أبشر يا بونس. تخنين ممكن سؤالي تخنين؟ يا تخنين ممكن سؤال ضيفنا؟ لماذا لا تنتحر يا تخنين؟ لماذا لا تنتحر؟ تضحك لماذا يا دكتور؟ تطبيق عملي. هذا دكتور هشام ضيفنا تخنين، لما لا تنتحر؟ سؤال صعب. رد أنت على حالك واستشهد من أجل الجنة، ليس أفضل لك من البالسك. بس يا تخنين وفقك الله، يعني الإنسان إذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من طال عمره وحسن عمله. معي تخمين بارك الله فيك. فلا شك أن طول العمر مع حسن العمل أن أمر طيب وأمر جديد كل مسلم، طول العمر مع حسن العمل. وإن سنحت الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى فلا شك أن الشهادة أنها مرتبة عالية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا الشهادة. واضح يا تخمين وفقك الله. لكن الآن سؤالي لك وفقك الله، لما لا تنتحر؟ لا حياة ثانية عندي، ولذلك أريدها كاملة. أما أنت فلا شيء أمام جنتك الموت والجهاد اليوم. الجهاد دون فرضين. طيب يا تخمين يعني هل تؤيد الذي يمر بظروف قاهرة، هل تؤيد بانتحار؟ يعني هل تؤيد مثلا الإنسان مصاب بسرطان دم أن يقتل؟ هيا تخمين. إنسان مثلا عنده سرطان الدم يتألم. الحياة حلوة بس نفهمها. طيب فهمنا بس يا تخمين، إيش رأيك يا تخمين؟ آية تخمين. رجل مصاب بسرطان الدم، هل من حقنا قتله لكي نريحه من هذا الألم؟ أين أنت يا تخمين؟ هل أنا أصر وما تريد أن ما فهمت يا تخمين؟ تخمين وفقك الله، يعني أجب عن سؤالي وأسأل وفقك الله للحق. أنا أجيبك بإذن الله تعالى. الآن سؤالي لك يا تخمين وفقك الله لكل خير، لو أن إنسانا مصاب بسرطان الدم، هل لنا قتله حتى يرتاح من هذه الحياة؟ هاي تخمين. طيب يا تخمين سؤالي واضح. طيب لا جواب. طيب هذه وردة أن يهديك. طيب تفضل المايك يا بونس وإن شاء الله تعالى أتيك في المؤلف الكتاب. لحظة. لا جواب. اشوف لايبراري لعله من اسمه مسمى. لايبراري في كتاب اسمه شفرات القلب. لايبراري في كتاب اسمه شفرات القلب. هل تعرف المؤلف؟ ان شاء الله لعلك اسم على مسمى لا تعرفه. طيب من قال لا أدري فقد أخطأ. لذلك المايك يا بونس.
طيب جزاك الله خير مبارك الله فيك. طبعا القصة اللي انت قلتها هذا عندنا على شيء فإنما يدل والله أعلم أن القلب يعني في كل إنسان في أشياء ربما تجعله يحتفظ بالذكريات وبالأشياء الجميلة ويعني إلى آخره. فالله أعلم أنه قد يكون له خصوصية تختلف عن خصوصية المخ، تمام. بس أنت يعني ما كملت لنا قصة مداخلة الشيخ بن عثيمين رحمه الله مع الدكتور خالد الجبير، هو دكتور أخصائي قلوب صح؟ جنة لا شيء، حياة قصيرة بجانبها أنت تتمسك الحياة لا ترغب بجنة، هذا غير جنة عندك شجرة. دكتور تخمين هو سألك عن إيش حكم الانتحار عندك في دينك، يعني تتمنى منك تجاوب. بس أكمل لنا يعني قصة مداخلة الشيخ بن عثيمين رحمه الله مع الدكتور خالد الجبير، وإيش رد عليه الدكتور خالد الجبير حول هذا الموضوع؟ جزاك الله خير ولك المايك.
طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ الثاني رحمه الله تعالى يقول بأن القلب مكانه، أو عفوا بأن العقل مكانه بالقلب. واضح يا موسى وفقك الله. يقول بأن العقل مكانه بالقلب. يا تخمين تخمين، وهل قرأت في كتب المسلمين بأن الإنسان المسلم يأثم على بقائه في الدنيا؟ هاي تخمين. لا لم أرد عليه. هاي تخمين. قال نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير. كما أذكر إن أمره كله له خير. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، أو كما قال نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك يعني كما قلت لك بأن النبي أو بأن نبي الإسلام يقول لنا: خيركم من طال عمره وحسن عمله. ما عندنا تعارض وفقك الله يا تخمين بالحق، لكن أنت يا تخمين لما تتمسك بهذه الحياة؟ على أذكر يا تخمين أحدهم قال بأنه لا يريد الانتحار لأنه لديه أولاد ويريد تربية أولاده، فهل توافقه في هذا السبب؟ هاي تخمين. تخمين هل توافقه في هذا السبب؟ يقول لديه أبناء ويريد تربيتهم لذا لا يريد الانتحار. والله هاي تخمين. هل توافق على هذا؟ هل توافق الذي يقول انه لا يريد الانتحار من اجل ابنائه ومن اجل تربيتهم؟ لقد اسمعت لو ناديت حاليا ولكن لا حياة لمن تنادي. طيب انا اقول لك يا ابراني او لا ابراني، هل توافق الذي يقول انه لا يريد الانتحار من اجل تربية ابنائه؟ اكتب لي رقم 5 يا لايبراري اذا كنت يعني ترى ان هذا الجواب منطقي. لايبراري اذا كان هذا الجواب منطقي اكتب رقم 5. ليش توجب علاجها؟ ليش توجب علاجها؟
بريء، لماذا يتوجه علاجها؟ اضطرابات في النواقل العصبية، اكتئاب. طيب لايبراري يعني لا يقدم على الانتحار الا انسان عنده اضطراب النواقل العصبية. لايبراري يعني لا يقدم على الانتحار الا انسان عنده اضطراب النواقل العصبية. يا لايبراري انا اتكلم اقول لا يقدم على الانتحار الا انسان لديه اضطراب في النواقل العصبية. لا يريد منهم لا اضطراب لديهم. كلام غير مفهوم، كلام غير مفهوم. طيب هذا تغير او تغير من تغيرات المادة لا يبالي. هاي لا يبالي هذا تغير من تغيرات المادة. المشكلة أليست المادة أزلية من حيث الجوهر وحادثة من ناحية الصور؟ خلاص كون الإنسان على حالة عصبية معينة ثم تغير فهذا تغير من أشكال المادة، لماذا تحرص على علاجها؟ هاي لايبراري لما تحرص على علاج هذا؟ أليس تغيرا من تغيرات المادة؟ ولماذا تحرص على علاج الأمراض أيضا؟ ولماذا تحرص على علاج الأمراض؟ كل هذه تغير. والله يا تخمين، والله وبالله وتالله. طيب ابشر ابشر ابشر. طيب ما يخالف تخمين، هذه وردة لك يا تخمين، هذه وردة لك يا تخمين. ونحن نريد إخضاع المادة لنا والتحكم فيها، وهذه غاية العلم. تمام، كلام سليم جدا. اللي عندك إضافة يا تخمين؟ تخمين عندك إضافة؟ تخمين عندك إضافة؟ أنا أكمل لكم القصة. قال أريد أن أترك أو أولادي أو أربي أولادي وأهتم بأولادي. فأجابه أحد الإخوان، ولماذا لا تتركهم في رعاية الصدفة؟ لماذا لا تتركهم في رعاية الصدفة؟ فكما أن الصدفة علمتك وربتك وكلأتك برعايتها وحفظها، فلما أنت لا تترك أولادك للصدفة؟ أنت لا تترك أولادك للصدفة. وما أجمل ما أجمل المقال الذي كان في، لكن توحيد من؟ توحيد الله تبارك وتعالى الحكيم المريد الفعال ما يريد، وليس توحيد المادة. يعني أنت لا تقول أنت موحد الآن، لكنك تعتقد بتوحيد المادة. لكن نحن يعني نقول بتوحيد الله تبارك وتعالى الذي يفعل ما يريد، والذي يخلق ولا يخلق، والذي يقدر ولا يقدر عليه سبحانه وتعالى. اللهم إننا نحن نقول بأن خالقنا قوي مدبر حكيم، وأما أنت تقول أنه جماد. طيب لكم المايك يا دكتور هشام، ولعلنا نستفيد من التخمين، لعلنا نستفيد.
انبلاج الضوء الاثري داخل موثقة المعلومات السطحية اثر الايديولوجية البشكارية لابد من دراسته حتى يتمخض عن فرضية كبرى تتعارض مع فارق الزمن المحيطي. كل هذه الامور لابد